إخوة الكرام، فمع الأسئلة التي بقيت معنا من الحلقة السابقة ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الأول، الأخت الكريمة السائلة التي ذكرت أنها تعمل في شركة تنمية سياحية في الشؤون القانونية، تقول إن المرتب فيه الأساس المرتب والبدلات، وفي بدل انتقال، والبدل يكون قليل، بدل الانتقال بيكون قليل، فبيزودوا المصاريف لرفع الراتب، أساس يزودوا البدل بصورة غير مباشرة، وفي نفس الوقت بحكم طبيعة العمل ممكن يصوروا ورق قضية يروحوا يخلصوا مصلحة، فبتقول ممكن نفاصل مع الموظف أو ممكن لها توفر مبلغ من الموظف هياخده. فبتسأل أيضا هل يجوز أن هذه الزيادة تأخذها لنفسها أم لا. احنا بنقول ان الراتب ان كان قليلا لا يتناسب مع الجهد الذي يبذله الانسان، فالانسان في هذه الحالة مخير انه يترك العمل، لكن ان ارتضى ان يعمل بهذا الراتب فلا ينبغي ان يمد يده الى شيء من هذا المال ويرطع فيه، يعني بمعنى ان هو مؤتمن على المال الذي في يده، لو راح صرف 10 جنيهات ما تبقاش 20، ما تبقاش 50، ما تبقاش 100. في نفس الوقت اذا راح يصور ورق دفع مثلا للسكرتير او غيره 10 جنيه 20 جنيه، زي ما يكون ما يبقاش 100 اللي دفعه، يقول انا دفعت مبلغ كذا. ولنا اسوة في اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، في صحيح البخاري من حديث عروة البارقي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة بدينار، هيذهب يشتري الشاة هي الخروف، خروف الكبير، وأعطاه دينارا يشتري له الشاة، فاشترى عروة شاة وفي طريقه ساومه رجل، رجل قابله تبيع أبيع بكام بدينارين، فباعه الشاة بدينارين، فماذا فعل؟ رجع إلى السوق واشترى شاة أخرى بدينار. طب هو دلوقتي خد دينار واشترى شاة بدينار، طب باعها بدينارين ورجع اشترى شاة بدينار، الدينار اللي فاضل ده هيعمل بيه ايه؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد إليه الشاة والدينار، يبقى رجع له الايه؟ الشاة ورد إليه الدينار. والبخاري عليه رحمة الله يخرج هذا الحديث في كتاب الوكالة. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، أنا لي عند حضرتك 4 أسئلة.
تفضل.
أول سؤال، إن شاء الله بإذن الله دعينا بس يعني ربنا يتمها على خير، بكرة بإذن الله أنا مسافرة للعمرة، وأنا يعني هيقدر ربنا إن أنا حط من حوالي كذا يوم، فهقعد يومين يعني ما زلت هبقى حاط يومين، يعني أول يومين هيكون في الوقت ده الحمل عمل والعمرة. أنا عارفة إن المحرمة ممكن تحرم من الميقات بدون طهارة، وإن هي تسعى بين الصفا والمروة بدون طهارة، بس حكاية بقى تأجيل الطواف، وإنها ممكن تأجل الطواف، بس في مشكلة بقى إن ممكن يعني طب الجلوس في الحرم، ما حكم الجلوس في الحرم المكي والمدني لو المرأة على هذه الحالة، خصوصا إذا كانت مضطرة ومرتبطة بحاملة لازم تمشي معاهم وكده. ده أول سؤال. تاني سؤال حضرتك، بالنسبة للميقات، إحنا المفروض إن أهل مصر على ما حد سمعت على حد ما سمعت يعني إن هم ميقاتهم بيبقى من رابغ. طب لو بيحصل كتير إن إحنا بنبقى طالعين على المدينة الأول فما بنحرمش إلا من ذو الحليفة، فهل كده ده صحيح ولا لا يجوز؟
حضرتك الميقات للجهة، أي جهة الواحد بيمر بها؟
نعم،
حضرتك الميقات للجهة، يعني حضرتك افرضي واحد من مصر شغال في اليمن ورايح يحج أو يعتمر، هيروح يلف يوصل لحد
الجحفة؟ احنا طالعين من مصر؟
لا، هو من طالع من اليمن، رغم انه مصري، هو ليه عبرة بالمكان اللي بيمر بيه، واخد بال حضرتك؟ من
يعني
مدينة يبقى من أبيار علي، المدينة أبيار علي، جاي من اليمن يبقى من يلملم، جاي من مصر يبقى من الجحفة أو رابغ.
يعني دلوقتي انا مش فاهمه الاجابه ايه، يعني صح ان احنا نحرم من ذي الحليفه ولا من رابغ؟ لو هم هيروحوا المدينه الاول،
هيروحوا المدينه يبقى يحرموا من ميقات المدينه اللي هو ابيار علي.
طيب بالنسبه للسؤال الثالث، دلوقتي انا خالي يعني راجل كبير ومريض، وكل ما بيجي يصلي بينام وهو بيصلي، يقول لك غصب عني، ويقعد يعيد الصلاه كذا مره. فيعمل ايه، مش عارف يعمل ايه، وبيقعد يقول انا مش عارف انا، وانا بصلي غصب عني، انت ان هو يعني مريض بالكبد يعني. اخر سؤال، انا بحفظ القران والله وابتغاء لمرضات الله وكده، وكان مبدئي اللي دايما اقوله للطلبات ان انا ما بقبلش اي هدايا من حد، بس حصلت مره ان هم مثلا واحده تيجي تكون جايه من عمره او حاجه بابا يعني، فتروح تعرض عليا هديه او كده، مش كجزاء للقران او كده، كنوع من المحبه او كده، فبتكسف بصراحه او باحرج ان انا يعني اردها لها، او مثلا تكون السنه الدراسيه انتهت فبيقدموا برضه نوع من الهديه كنوع من الحب او كده، فبرضه لما بلاقي نفسي اتفرض عليا الموقف بقبلها، فبعد كده برجع ابقى زعلانه يعني، بخاف ان انا كده اكون خدت يعني اجر على القران او خدت اجر في الدنيا وكده، مع ان نيتي مش كده اطلاقا، وانا لما بقبلها بقبلها علشان ما اكسفش حد يعني.
ولو خدت اجر ان شاء الله فيش فيها حاجه، ونفصل لك الاجابه ان شاء الله. ماشي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي حضرتك.
هل يجوز الطلاق أثناء فترة الحمل؟
نعم يجوز. يجوز.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن.
مع حضرتك، تفضلي.
بارك الله فيك يا دكتور. والله أنا عندي سؤال، بقرأ في سورة التوبة، ففي سورة بتقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فطبعا أنا عايزة وقفت على العاملين عليها وفي الرقاب، فمش عارفة تفسير هذه السورة، فأرجوك تفسر لي العاملين عليها عشان الصدقات تبقى إيه في مكانها.
حضرتك دلوقتي، طب أنا أفصل. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟ بعد اذنك يا مولانا، موضوع التامين على سيارات النقل، تامين ضد الحوادث وضد الاخضار والكلام ده، هل الكلام ده جائز ولا حرام؟
حاضر. مش التامين الاجباري مش كده؟
لا مش التامين الاجباري.
حاضر حاضر.
تامين اختياري على شركه نقل على العربيات يعني.
حاضر حاضر.
ضد البضاعه وعلى البضاعه وعلى على العربيه السياره نفسها ان شاء الله.
حاضر. عروة البارقي رضي الله عنه رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار، رد إليه الشاة التي وكل بشرائها، ورد إليه الدينار الذي وفره له. يبقى هذا الحديث في كتاب الوكالة، هو وكيل عن رب المال، زي الأخت السائلة ما هي وكيلة عن الشركة، بتأخذ مال الشركة تنجز به عمل لصالح العمل، تنجز به أعمال لصالح هذه الشركة، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد فيما أنفقت. ما ينفعش تصرف جنيه تقول صرفت 10، ما ينفعش تصرف 100 تقول أنا صرفت 300 400، هذا لا يجوز، وهذا من باب الغلول، إن الإنسان يغل. وما يعني لا نريد أن احنا نلقى ربنا عز وجل بمظلمة يوم القيامة، كما يبين صلى الله عليه وسلم، رجل يقول أغثني أو أدركني يا رسول الله، يعني ويأتي وعلى رأسه رغاء بعير، يعني يحمل بعير له رغاء، يحمل شاه طيعر، فهذا كله لا يجوز، مظالم. ومن يغلل يأتي بما غل، هيأتي بما أخذ واختلس من أموال الناس ظلما يوم القيامة. فنعوذ بالله عز وجل أن نرتع في المال العام. وأرجو أن ننتبه إلى أمر شديد الخطورة، إن بعض الناس يستغل منصبه ليقوم بربما مثلا قضاء مصالح، تحقيق منافع خاصة له، تخصيص أرض لا تحل لقرابته أو لمعارفه أو لأصدقائه، هذا كله لا يجوز، هذا كله من باب الغلول، هذا كله من باب الاستيلاء على ما لا يحل له، وسيسأل عن ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت إليه الغنائم، غنائم الفرس، فقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، أن يؤدي هذه الكنوز لا يأخذ منها شيئا، قالوا يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فينبغي على كل مسؤول في أي موقع، سواء كان العمل عمل خاص أو كان العمل عمل عام، أن يضرب مثلا للأمانة وللتعفف عن المال العام وعن أموال الناس مطلقا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم لما اكتب ان انا مثلا كشف مصاريف، انا صرفت كذا وكذا وكذا وانا ما صرفتش الكلام ده، اليس هذا بكذب صريح؟ ده كذب صريح ان انا اقول صرفت وانا ما صرفتش. انما اللي ممكن اخده ايه اللي ممكن اخده في الاحوال دي؟ نجيب ان شاء الله، نتلقى اتصال ونجيب بامر الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور ايمن،
مع حضرتك، اتفضلي.
بعد اذنك احنا عايزين نعرف ثمن الزوجه بيتاخد ازاي. بنعيد
الايه؟
البسط بتاع عدد الورثه.
معلش مش سامع السؤال حضرتك.
احنا عندنا توفى زوج، ماشي، وترك زوجه وابنان، اثنين ذكور وبنت. عايزين نعرف
وابنين وترك ولدين وايه تاني؟
وبنت.
ايوه نعم.
فهو عايزين نعرف ميراث الشرع بيكون ازاي.
الزوجه بتاخد تمن التركه كلها.
يعني التمن ده بيكون على المشاع؟
والله حسب التركه، التركه تتفرز تاخد التمن مفرز.
يعني اقول لحضرتك على حاجه، انا مره سمعتها ان هو ابن بياخد 8 على 8 واحد صحيح. وابن الثاني بيكون 8 على 8 واحد صحيح.
لا 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 لا، الكلام ده كله ملوش اساس من الصح. التركه كلها حضرتك بتتقسم، الزوجه بتاخد التمن في كل حاجه من التركه، والسبع اثمان اللي باقيه بتتقسم على الولدين والبنت، بتبقى 5 سهام. الباقي الولد بياخد سهمين والبنت سهم.
طيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت من كلمة، أنا عايزة أسأل كذا سؤال. يعني أنا معايا دلوقتي عن 4 أسئلة بس هسألهم على طول. يعني في عندنا مثلا كلمة مولانا، لما بنقول للشيخ يا مولانا، طب ربنا احنا من مولاي مثلا يا مولاي، ولما أجي أسجد أقول يا مولاي، طب إزاي أنا أقول للشيخ مثلا مولانا وفي نفس الوقت أقول يا مولاي؟ ده سؤال. أسأل بقية الأسئلة؟
اتفضلي اتفضلي.
تاني حاجة، لما أنا بلبس الخمار، الحمد لله ملتزمة بالنقاب والخمار وكده، فأنا عايز أسأل برضو، أنا لازم واجب عليا في كل خروجة أو في كل لبس ألبس مثلا وأنا نازلة خارجة ألبس الخمار، ولا طالما اللبس مثلا فضفاض وواسع وكده ممكن طرحة كبيرة برضو يعني مع الخمار، مرة الخمار مرة طرحة طويلة؟ ده تاني سؤال عندي. في عندنا ناس يعني قرايبنا وكده في موضوع الخصام، بفضل لحد ما بروح اسلم عليهم وفي نفس الوقت برضو يشوفونا برضو يديروا وشهم خالص ومشاكل كبيره، فبضطر ارمي نفسي برضو واسلم وارجع تاني واسلم. فانا ما اعرفش يعني انا افضل بقى على الحال ده برضو ارمي نفسي واسلم كده كذا مره، بالرغم ان انا فضلت لحد ما بعت لهم السلام وكلمتهم كذا مره. ده رابع سؤال عندي. رابع خامس سؤال بقى، معلش، اللي هو رابع سؤال ده عندي بقى اللي هو موضوع الشراب. قلبي الشراب لازم وانا بصلي؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي يا شيخ، أنا عندي 3 أسئلة. أول سؤال، أنا والدتي بتصلي بس ما بتقولش النص الثاني من التحيات. يعني ما بتقولش اللهم صلي على سيدنا محمد، هي حافظة بس الجزء الأولاني. فإحنا علمناها برضو ما فيش استجابة. هل كده صلاتها تبقى باطلة ولا أو ناقصة ولا إيه؟ السؤال
ده هو التاني. الجزء الثاني ده حضرتك اللي هو ركن من أركان الصلاة.
يعني كده صلاتها ناقصه.
معلش بس علموها برضو ان شاء الله، علموها.
طيب ماشي. طب السؤال الثاني حضرتك، لو انا عملت جدول مثلا بصلاه الفجر والاذكار وعملت جنبها صح، هل ده بدعه؟ السؤال الثالث، هل اسم ملك للبنت حرام ولا حلال؟
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك يا شيخ، عندي سؤال بس يعني بعد اذنك جاوبني عليه، لان متوقف يا النهارده يا بكره عليه الاجازه.
حاضر.
جوزي شغال في السعوديه. وصاحب الشغل اداله عقد عمل لواحد، يعني يجيب له واحد يشتغل معاه هناك. فالراجل جوزي انا قال له يعني هتديني كام يعني وكده، يعني اديني حلاوتي وكده. قال لي يا عم بدل ما مثلا يدينا انا ثمن العقد وخده انت ثمن يعني تكلفه العقد. فيعني سمح لي يعني، هو الراجل قال له خد انت الفلوس اللي ثمن العقد خدها انت، فده حرام ولا حلال؟ ولو حرام وجوزي مصمم ان ياخد الفلوس دي اتصرف فيها ازاي؟ هو ده السؤال. شكرا يا شيخ.
طيب حاضر، شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
تفضل، الله يكرمك يا اخي الحبيب.
لو سمعت يا شيخ، قرات سوره فاتحه الكتاب قبل القران، قبل قراءه القران، يجوز او لا يجوز
في ايه حضرتك؟
نعم،
في الصلاه.
لا عفوا، لو واحد حب ان هو يقرا قران يعني، وبدا مثلا بسوره الفاتحه وقرا ما تيسر من القران في اي جزء من الاجزاء.
لا، ما اشترطش قراءه الفاتحه. لا طيب، كنا نتحدث في العمل واللي بيزودوا المصاريف علشان ياخدوا من العمل بدلات الى اخره، وضربنا مثلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو رفعت لرفعوا، ووقفنا عند قولنا ان اي زيادة صورية مصطنعة في المصروفات لا تجوز ولا تحل، لكن اللي يجوز حاجة واحدة هي دي ان شاء الله اللي تجوز، اللي هي ايه؟ حضرتك النهاردة العمل بتاعك بيديلك انك تاخد تاكسي بعشرة جنيه، بخمسشر جنيه، بثمانية، زي ما يكون. حضرتك بدل ما تركب التاكسي هتركب ميكروباص، هتركب مترو الانفاق، هتروح ماشي وتاخد المبلغ اللي التاكسي كان هياخده. خلاص انت حر، وده معمول لك تريح نفسك، انت هتتعب نفسك وتوصل في الوقت اللي انت هتوصله، خلاص مفيش مشكلة. يبقى اذا اتفق ان انت بتاخد الوسيلة هذه، المهم انك توصل وليك بدل قد كذا في المشوار، خلاص تاخده. لكن النهاردة لو العمل متفق انك بتاخد المواصلات الفعلية اللي انت ركبتها، ولو وفرت شيء لا تأخذه وانما يرد لجهة العمل، ما ينفعش تقول ده انا ركبت تاكسي وانت راح في اتوبيس. فارجو ان ننتبه لهذا الامر، لان المال العام صار يعني مرطعا يتخوض فيه كثير من الناس لا يجدون حرجا في ذلك، كالذي يسير في الماء يجد ذلك سهلا يسيرا، وكما يقول صلى الله عليه وسلم: فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. أمر حلو في أوله لكنه شديد المرارة في آخره. نسأل الله سبحانه أن يقينا وإياكم شر الحرام، اللهم آمين. بالنسبة للأخت الكريمة السائلة بتسأل عن العقيقة، تقول تريد عمل عقيقة لابنها وزوجها قد مات، فهل يجوز أن تعق عن ابنها ببقرة بدلا من شتين؟ وتقول: وما هي شروط العقيقة؟ بالنسبة للعقيقة، فالعقيقة ما يذبح شكرا لله عز وجل على نعمة المولود. رب العزة سبحانه يرزق الإنسان بالذرية، فمن باب شكر أنعم الله عز وجل فيقوم بالذبح شكرا لله على أنعمه، وهي سنة عند جماهير الفقهاء خلافا للأحناف الذين قالوا بإباحتها، لأن الأحناف عندهم أن الأضحية قد جبت ما قبل ذلك، فليس عندهم عتيرة وليس عندهم عقيقة، يعني ليست من السنة، وإنما السنة عندهم هي الأضحية. العتيرة اللي كانت بتذبح في العشر الأيام الأولى من شهر رجب، وهذه قد أبطلها شرعنا. وأيضا بالنسبة للعقيقة، الأحناف بتقول إنها يعني ليست من السنة وإنما هي أمر مباح، ولكن الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر، تذبح شكرا لله على نعمة الولد. والعقيقة سنها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السابع، في يوم السابع، ولا يحسب منه اليوم الذي ولد فيه المولود ولا الليلة التي ولد فيه، وإنما تحسب من اليوم التالي. وجماهير الفقهاء على أنها لو تأخرت بعد ذلك فلا ضير، وبعض أهل العلم كالحنابلة ومن قال بقولهم، قال إن لم يعق في اليوم السابع عق في الرابع عشر أو في الحادي والعشرين، ومنهم من منع بعد ذلك، خلاص الوقت بتاعها فات. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يجوز للأب أن يعق عن أبنائه حتى سن البلوغ، لحد ما يصل إلى سن البلوغ، ولا تستحب بعد ذلك. والعقيقة كما ذهب أهل العلم إلى ذلك على الأب، العقيقة هي على الأب ليست على الأم، وحكمها أنها سنة، لكن الأم لا تقوم هي بها لولدها، وإنما هي على الأب. ولكن إن قامت بها تفضلا كما في هذا السؤال فلا ضير، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنها. لكن الأخت الكريمة تقول: هل يجوز أن أضحي ببقرة بدلا من شاتين؟ هذا السؤال يتضمن شقين: الأول، هل يشترط أن يعق عن الولد بشاتين؟ كررت ذلك مرارا، هذا أمر مستحب، العقيقة كلها مستحبة، فلا ينبغي أن نشق على أنفسنا ولا أن نوجب ما ليس بلازم. فمن استند إلى حديث عائشة رضي الله عنها وإلى حديث أم كرز الخزاعية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى ذبح شاتين متكافئتين، يعني متماثلتين، عن الغلام، وإلى ذبح شاة عن الجارية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن يعارض ذلك، وليس ثمت معارضة بمعنى عدم إمكان الجمع، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن وعن الحسين بكبش كبش، وفي رواية بكبشين، وقالوا أنه يجزئ أن يذبح كبشا واحدا عن الغلام. فلا ينبغي أن نتشدد وأن نثقل كواهل الناس مع وجود المصاعب الاقتصادية، وأن نلزمهم بذبح شاتين، فلو ذبح شاة واحدة لأجزأته، بل ولو ذبح عنزة، العنزة اللي هي الماعز، أو ذبح جدي لأجزأه. الشق الثاني من السؤال: يبقى مش بالضرورة ان هو يذبح شاتين، ممكن شاة واحدة تجزئه عن الولد. طب الجزء الثاني من السؤال: هل يجوز ان يعق ببقرة عن ولده، او الاخت الكريمة تذبح بقرة عن ابنها بدلا من الشاتين؟ ذهب الامام مالك الى ان العقيقة الافضل فيها والذي يجزئ فيها هو الضأن، وخالف جماهير الفقهاء في ذلك، وقالوا بل يجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية. الأضحية بتجوز بالبدنة، تجوز بالبقرة، تجوز بالضأن، فكذلك العقيقة. ولكن اختلفوا هل لابد من ذبح بقرة أو بدنة عن الطفل بمفرده، أم يجوز أن يشترك أكثر من طفل فيها. فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا يجوز إلا أن يذبح بدنة أو بقرة أو ضأن أو ماعز عن الطفل، وذهب إلى جواز الاشتراك الشافعية، وقالوا يجوز لبعض الآباء أن يشتركوا عن أبنائهم في بقرة أو في بدنة لتكون عقيقة. وذهب بعضهم إلى أنه يجوز لرجل أن يذبح عن العديد من أولاده بقرة واحدة، وما نرجحه في ذلك رأي الجمهور، والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فيجوز للسائلة الكريمة أن تعق، وقد ذكرنا أن العقيقة تكون على الأب وليس على الأم، لكن هذا من باب الفضل والبر لأبنائها، نسأل الله أن يحفظهم وأن يجعلهم قرة عين له. يجوز أنها تعق عن ولدها بالبقرة، فهذا إن شاء الله جائز، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي: سائلة سألت عن حكم شرب البوظة، وهل هي من المنكرات أم لا؟ البوظة هذه بتصنع من العيش وبقايا الخبز، وتترك حتى تتخمر، يضاف إليها السكر وتشرب، والبوظة تؤدي إلى الإسكار إذا ما شربت بكميات كبيرة، ولها مضار صحية من طريقة صنعها، وهذا ما حدا بمدريات الصحة إلى التحذير منها، إلى التحذير من شرب البوظة. وبعض الناس يقول ده في بوظة مسكرة وفي بوظة عادية متأديش للإسكار، التانية اللي فيها سكر هي التي تؤدي إلى الإسكار. والقاعدة عندنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أذكر الفرق منه، فرق ده اللي هو مقدار كبير من الماء أو من الأشياء التي تكال كالماء، فملء الكف منه حرام كما تخبرنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. ومن ثم فبالنسبة للبوظة وهي تؤدي إلى الإسكار. عفوا اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي لنا بيت قبل ما كان أخويا يهد، يعني ليه أخوات، ثلاث أخوات رجالة كانوا قاعدين كلهم في بيت واحد، العيلة كلها بيت واحد ومعهم أولادهم وبناتهم، كل واحد قاعد في أوضة معايا شيخ، كل واحد قاعد في أوضة. فأخويا ده جي راح، واثنين رجالة قاعدين برا، كل واحد ليه بيت برا. واحد صغير خالص ليه بيت بره، ربنا يعني ربنا يزيده مبسوط والحمد لله وكل حاجه، واخويا الثاني ليه بيت كبير وربنا يرزقه يا رب على قد حاله يعني. فالمهم اللي في البيت ومعاهم اولادهم دول بنات على اولاد، كلهم قاعدين في اوضه، اخويا جاي بنى لهم البيت وراح جايبان لكل واحد شقه من عنده. والبنات رضاهم بما يرضي الله، بالتقسيم اللي يرضي الله يعني. فاخويا الصغير ده اللي عنده بيت وربنا يزيده ما فيه وبنى كمان اربع ادوار كمان، مصمم ان هو عايز ياخد ان اخوه التاني يبني له شقه في قلب البيت، وهو خد زيه زي اخوه الكبير. يعني الفلوس خد زيه زي اخوه الكبير، اخوه الكبير راضي. هل اخويا اللي هو بنى ده عليه ان هو يعمل للتاني شقه مع ان ده كان مقدر والحمد لله؟
حضرتك يا حجه هذه اقضيه ما نقدرش نتكلم فيها، واحنا ما سمعناش راي ده ولا راي ده، فحضرتك الاقضيه ما نقدرش نصدر فيها حكم في غيبه احد الطرفين.
ما الكبير دوت اللي هو بني البيت دوت، ما احنا بالنسبه لنا احنا كلنا مظلوم بصراحه، وهو يقول معلش انا بعمل لاخواتي.
هو ربنا يكافئه خير، بس بقول لك احنا ما سمعناش من الاخ الاصغر، ما سمعناش وجهه نظره ايه، فما نقدرش نخطئه او نصوب تصرفه الا لما نسمع منه. لذلك بنقول دي اقضيه وليست فتوى، الاقضيه اللي فيها حقوق الاثنين، وعشان ان احنا نقول اه ينفع ولا ما ينفعش لابد نسمع للطرفين، ده مش موطن فتوى. الفتوى مسألة راجل مات التركة بتاعته من يرثها، دي ما فيش فيها مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك سؤالا، إذا اختلط الحلال بالحرام فهل يعتبر حرام ويحرم على الإنسان أن يأكل منه أو يشرب منه؟ ورجاء أجبني الآن على الهاتف لأني لست أمام شاشة التلفاز.
حضرتك الحلال بالحرام ده في المطعومات ولا الفلوس بتاعت الإنسان؟
لا لا، في المطعومات والمشروبات، وإن كان هذا هو غذاء البيت.
يعني دي واحدة بس، زي إيه حضرتك قوليلي؟
زي مثلا الحليب.
مثلا
إذا كان مجموعة أبقار مكتسبة من الحلال وبقرة استويت بمال السلفة، فهل يجوز لي أن أشرب الحليب إن كان الحليب قد امتزج مع بعضه؟ هذا هو سؤالي.
حاضر،
يعني أجبني الآن رجاء.
خلاص أصل حضرتك كده إن شاء الله يجوز المال المختلط، والغلبة للمال الحلال، الغلبة للمال الحلال.
يعني هل يجوز لي أن أشرب منه وأنا يعني لست قلقة بأن الله لن يستجيب لدعائي لأن مأكلي حرام؟
لا إن شاء الله لا، بأمر الله. وهنتكلم في المسألة ديت لأهميتها، لأن المسألة دي بتحدث كثير من الشقاق. يعني لو تخيلت رجل في البيت موظف وحاطط فلوسه في بنوك ربوية وما شابه ذلك، المال عنده مال حلال صرف ومال حرام صرف، مع ملاحظة أن الراجل مش متعمد أكل الربا ولا يرى أن ذلك من الربا، والرجل بياخد بفتوى لبعض أهل العلم ويرى أنها صواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، في عندي سؤال طال عمرك. بالنسبة لتوفيت مرأة وما عندها غير أولاد أخوة أشقاء وأولاد أخوة غير أشقاء، فأيهما يرث الإخوة الأشقاء، الأولاد الإخوة الأشقاء أم أولاد الإخوة الغير أشقاء؟
هو حضرتك الأولاد الإخوة الأشقاء هم اللي هيرثوا، بس الذكور منهم فقط،
الذكور فقط، الإناث لا،
الذكور فقط الإناث لا، لأن دام غصب العصبة.
إذا كان الوقف في شروط الوقفية فكيف الطريقة في هذه؟
مش فاهم الوقفية، وقف يعني؟
أيوة في وقف. فما أدري كان ممكن يا طويل العمر تعطيني رقم تلفونك، والله يا طويل اللي في عمرك.
طيب حضرتك ده مع الكنترول بس، يبقى شوف بس حضرتك بالنسبه للوقف ده، الوقف ما بيتورثش اصلا.
هو ده ابغى عشان اقرا لك هو، وابغى كده يعني اتصل عليك في وقت فاضي واقرا لك هو.
طيب بس حضرتك الوقف لا يورث، الوقف بيتورث اصلا؟
لا يورث ايوه، ولكن في شرط الواقف كاتبين يعني كلام يعني يدخلوا فيه هذا الشيء.
يعني هو حضرتك واقف على الورثة بتوعه؟
على الورثة نعم، يدخل للذكر مثل حظ الأنثيين.
يعني حضرتك في دولة عربية بتجيز الوقف على الورثة؟
أي نعم.
لأن احنا عندنا في مصر ما فيش وقف على
لا أيه الورثة. نعم 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 طالما. فعشان كده بغيت رقم التلفون الله يطول لي في عمرك
طب ما حضرتك شوف حد من أهل العلم والفضل عندكم اللي هم أضرب شروط الوقف عندكم، هي شروط الوقف العشرة اللي موجودة عند حضرتك في الحجة مش كده؟
نعم.
حاطط 10 شروط في الوقف.
اي نعم بالضبط.
نعم نعم طيب حاضر.
طيب فممكن اخذ الرقم يا طويل العمر؟
هم الكنترول يدول حضرتك بقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
الو
السلام عليكم.
ايوه
اتفضل حضرتك.
الله يخلص السؤال.
انا مش سامع حضرتك بتقول ايه.
عايز اسال فضيله الشيخ.
اتفضل يا اخي اسال زي ما انت عايز. اتفضل.
والله كان عندي ابن توفى عنده 14 سنه بس يعني هو توفى غريب يعني توفى غريب فانا كنت دايما بضربه عشان اعلمه يعني فهو بعد ما توفى طبعا انا بتعذب يعني عشان كنت بضربه كده.
انت يا اخي الضرب هنا للتأديب مش ضرب انتقام ولا حاجات زي كده. انت كنت عايزه يبقى احسن انسان في الدنيا فبتوجهه وتضرب للتأديب مش للانتقام، فربنا يجعله فرط لك على الحوض ويتجاوز عنه وربنا يخلفك خيرا منه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تمس.
دلوقتي حضرتك كان في شخص في دولة أوروبية، المهم حضرتك في دولة أوروبية وليه أخ تاني في السعودية فكان اللي في الدولة الأوروبية كان بيبعت باليورو فبيوصل للسعودية يا بالريال أو بالدولار تاخد بال حضرتك وبرضه كذلك اللي في السعودية برضه كان يبعت له مثلا في الدولة الأوروبية بالريال أو بالدولار فكان يوصل له هناك باليورو طب دلوقتي حضرتك لما يحبوا الاثنين يتصفوا ازاي الحساب يكون ازاي هل اليورو بسعر اليوم هناك زي سعر الدولار حاليا ولا
لا يا اخي الحبيب انت مالك ومال سعر النهاردة انت حضرتك ما حولت مش معك وصل التحويل
في وصل التحويل
بس هو ده اللي تتحسب عليه انت مالك ومال النهاردة
يعني انا قصدي حضرتك دلوقتي يعني مثلا سنة 2001 حضرتك هو بعت له مثلا 10,000 يورو من ايطاليا وصل السعودية مثلا 20,000 ريال
نعم
فبتاع السعودية دلوقتي يتعامل بالريال ولا يتعامل باللي هو بعته له اصلا باليورو
يا اخي الحبيب هو استلم ايه يا اخي الحبيب هو استلم ايه
هو وصل له ريال
بس ده اللي استلمه
طيب حضرتك الريال بسعر اليوم
لا بسعر اليوم ازاي
امال ايه حضرتك
انت حضرتك دلوقتي انت ملتزم ترد ريال انت بعت له الفلوس سلف
اللي ايه حضرتك
الفلوس بعتها له سلف
كانت سلف
يرد ريال يرد ريال زي ما خد
سعر تاريخ اليوم حضرتك
مالناش دعوه السعر مالناش دعوه انت بترد الريال اللي انت خدته العمله اللي خدتها بتردها
طب هو حضرتك دلوقتي في مصر يعني مصر دلوقتي بيتعاملوا بالجنيه المصري يعني دلوقتي حضرتك لما يحبوا يتصفوا هنا في مصر هيسدوا ريال ازاي حضرتك
انت حضرتك على فكره انت دخلت دلوقتي في كذا معامله انت دخلت في معامله قرض مش كده ودخلت في معامله صرف
اي
معايا حضرتك
ايوه
وهتدخلنا في مشاكل تانية حضرتك النهارده الريال اللي موجود تعذر ان يسدد لك بالريال واخد يحسبه بما يعادله بقيمته ماشي
الان حالي.
ايوه من باب حاجه خلي بالك ان التبرعات بيغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات.
اللي هي حضرتك
التبرعات يغتفر فيها ما لا يغتفر في في المعاوضات. معايا حضرتك؟ انما انت داخل كده في مشاكل. ان عمال تدخل عمله في عمله في عمله. واخد بال حضرتك؟ ده كده مشكله كبيره.
ما المشكله ان هما مش عارفين يتصرفوا فيها. يعني بتاع ايطاليا
يا اخي الحبيب واحد انا اقول له واحد مع اخوه مش عارف يتصرف ازاي.
يعني ان هو حضرتك ان اقول له انا ببعت لك باليورو بيوصل هناك طبعا مثلا بالريال او بيوصل بالدولار.
حضرتك انا شوف انا بقول لحضرتك ازاي اخوه مع بعض وبتقول مش عارفين يتصرفوا.
ما انا بقول لحضرتك يعني ازاي حضرتك بقى يعني الحساب يكون ازاي حضرتك عشان هما يتصرفوا.
طيب حاضر لان انا اقصد باب التسامح فين والفضل فين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أيمن.
تفضل يا أخي الحبيب.
ممكن حضرتك أسألك سؤال؟
تفضل.
عندي صالون حلاقة وبحلق اللحية وعايز أعرف حكم اللحية ورغم إن إخواتي كلهم شغالين في المكان ده ومفيش أي وظيفة غير المكان ده. فعايز أعرف يعني حكم اللحية بالظبط تحديدا يعني.
حاضر.
ماشي شكرا يا دكتور.
شكرا لله يا أخي الكريم. بالنسبة للسؤال بتاع البوزة ذكرنا أنها من المسكرات والعبرة في مادة الخمر مش صنعت من إيه العبرة أنها بتؤدي إلى إيه. طالما أنها تؤدي إلى الإسكار فهي محرم. وبهذه المناسبة في أخت كريمة بتسأل بتقول أنها سمعت في فقه البيوع أيام حضرات فقه البيوع إن أنا بقول إن عش الغراب محرم. لا هو الكلام ما صدرش نهائيا على هذا النحو خالص. بس أنا أرجو إن إحنا ننتبه. الواحد ممكن يكون بيتفرج بياكل سندويتش بيشرب كوباية شاي بيكلم من جنبه كلمة تفوت منه المعنى يتغير تماما فالنقل يصبح على غير وجهه. أنا أذكر كنت بتكلم عن المخدرات من البيوع المحرمة المخدرات فكنت بعرض لي بعض أنواع المخدرات قلنا الكنبيس اللي هو نبات القنب الهندي وإلى آخره وذكرت الحاجات اللي بتصنع منه الماريجوانا والبانجو والحشيش وغير ذلك وذكرت أن في أنواع مخدرة من عيش الغراب. عيش الغراب عش الغراب في أنواع سامة بتؤدي إلى الوفاة وفي منه أنواع مخدرة بتؤدي إلى التخدير والإسكار ومنه أنواع لا بأس بها بيأكلها الإنسان وتدخل في طعامه. فالحلال اللي بتدخل في طعامه لا بأس بها مطلقا. اللي بتؤدي إلى التسمم يحرم يتناولها وكذلك التي تؤدي إلى الإسكار. يعني الكلام يكون ايه يكون واضح. احنا بنقول مش مشكلة خالص المادة اللي بتسكر عبارة عن ايه سواء تكون نبات زي الخشخاش اللي كانوا بيدلوا الاطفال ايام زمان يسموه ابو النوم نبات ابو النوم. ابو النوم ليه الواد يعيط ويزعق ومش مخلى ابوه عارف ينام ولا امه يروحوا جايبين له الايه الخشخاش ويديله. الواد من صغره بياخد افيون اول ما ياخد الافيون من هنا يفضل دايم يومين ما يتحركش فسمونا نبات ابو النوم. كل ما يعوز ينام ولا يروحوا مديله له ايه الافيون. طب وده ينفع يبقى هو نبات لكنه محرم. عيش الغراب الانواع التي تؤدي الى الاسكار فهي محرمه. كنا بنقول المخدرات منها مخدرات طبيعيه موجوده في صوره نباتات منها مخدرات تخليقيه وفي مخدرات اللي هي الكيميائيه اللي بيصنعوها. ده كان محور الكلام. فعلى ذلك البوظه بنقول عيش الغراب اللي بيؤدي للاسكار اي ماده تؤدي للسكر فهي محرمه. مش زي الاحناف ما بيقولوا ان يكون عصير النبيذ اللي بيغلى حتى يشتد ويقذف بذبده هو ده الخمر. لا خمر صنعت من اي ماده اي ماده الانسان يعملها. ان شاء الله لو جبت المشمش جبت الخوخ وغليته وسبته وعمل مادة بعد كده تؤدي للإسكار يبقى محرمة حينما تسكر. يبقى هذا هو الضابط إن كل ما يؤدي إلى الإسكار فهو محرم شرعا وهو خمر تذهب العقل وتكون محرمة. الأخ الكريم بيسأل عمل عمرة لوالدته ويريد ان هو يعمل عمرة لابن اخته المتوفى، وعايز يعمل عمرة اخرى عمن توفي من المسلمين، ويسأل عن حكم ذلك. يبقى السؤال فيه اكثر من شق. الشق الاول تكرار العمرة في العام الواحد او في فترات زمنية متقاربة. السؤال الثاني جواز الاعتمار عن الغير. بالنسبة للشق الاول اللي هو جواز العمرة اكثر من عمرة في عام واحد، بعض اهل العلم ذهب الى منعه، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتمروا على هذا النحو، يا عمرة واحدة في الايه في السنة، وذهبوا الى المنع. ولكن خالف الفريق الاخر من الفقهاء واستدلوا باستدلالات منها ما يصح ومنها ما لا يصح. لما لا يصح زي استندوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وهذا لم يثبت ولم يحدث، ومنهم من قال في رمضان وفي شوال، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات ليس منها عمرة لا في رجب ولا عمرة في شوال، والله أعلى وأعلم. ولكن لم يرد نص يحدد وقتا زمنيا للعمرة، ومن ثم فالوقت الذي تؤدى فيه العمرة يعني يحدد الإنسان بقدر وسعه وطاقته، ولا حرج على الناس من ذلك مطلقا، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الشق الثاني من السؤال، هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن غيره؟ نقول بأمر الله عز وجل نعم يجوز، فالحج يجوز أن يستنيب المرء فيه. الإنسان إذا كان معضوبا، المعضوب من عجز عن أداء المناسك ببدنه، كالمرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج لا يستقر على راحلته، يعني بيقعد على الدابة تعاده يقع كده يقع كده يكفى كده يقع على ظهره لا يستقر على الراحلة، فهل أحج عنه؟ فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني كثير في هذا الشأن. فيجوز للإنسان أن يحج عن غيره، والذي يلبي لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال قريب لي أو صديق لي، قال صلى الله عليه وسلم لهذا المهل أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يبقى يجوز للإنسان أن يحج عن غيره وأن ينوب عنه في أداء المناسك شريطة أن يؤدي الفريضة عن نفسه. والعمرة نعرف الخلاف بين أهل العلم بشأنها، فالقول الراجح إن شاء الله وهو قول جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة، لكن بعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بوجوبها، ونرى الله أعلى وأعلم أن هذا رأي مرجوح. فبالنسبة لهذا السائل هل يجوز له أن يؤدي العمرة عن غيره؟ يجوز أن يؤدي العمرة عن والدته، ويجوز أن يعتمر عن ابن أخته الذي توفي عنه وعلى موتانا جميعا رحمة الله تعالى. وأما أنه يريد أن يعتمر عمن توفي من المسلمين فهل أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا ولا أعلم دليلا على جوازه. النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى عمن لم يضحي من أمته، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يشترك معه غيره فيها. ثم إن العمرة لا تكون إلا عن شخص واحد، يعني لا يجوز أنه يجمع عمرة واحدة لأبيه ولأمه ولابن أخته، وإنما لا بد أن يقوم بأداء النسك عن شخص واحد، ولا يجوز أن يحج إلا عن شخص واحد فقط بعد أن يحج لنفسه، ولا يجوز أن يجمع بين الحج لنفسه ولا لغيره. ومن ثم فالنسك لا يؤدى إلا عن شخص واحد، لكن يجمع موتى المسلمين ويجمع مئات الملايين فهذا لا نعلم له أصلا ولا نرى جوازه مطلقا بحال من الأحوال، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، الأخ الكريم الذي يسأل عن حكم شراء الشقق على المخصص قبل البناء. أنا سألت المخصص اللي هي اللوحات الهندسية فأجاب نعم يعني بالإجابة. هذه الصورة، رجل عنده قطعة أرض وعايز ان هو يبنيها يطلع ببرج سكني، طب ليس عنده من المال ما يكفي لإقامة هذا البرج السكني، يعمل ايه؟ يحط لافتة كبيرة مثلا برج الأحلام ويعمل تصور لهذا البرج وألوان ونوافذ ومدخل وما شابه ذلك، ولسه الأرض ما اتحفرش فيها سنتي واحد. تأتي الناس من كل حدب وصوب فيبرم عقدا مع هذا الرجل. طيب العقد ده اسمه عقد ايه؟ عقد بيع. عقد بيع الايه؟ لوحدات سكنية او تجارية او ادارية، هياخد مكتب، هياخد عيادة، هياخد شقة يسكن فيها، هياخد محل يتاجر فيه، لا بأس، نشاط حلال نعم. لكن اين الشقة؟ الشقة لم توجد بعد. طيب واين المال؟ ما المال هيتدفع على اقساط، هيدفع جزء دلوقتي واقساط بعد كده على بال ما يبقى يستلم يكون خلص الفلوس او خلص معظم الايه الفلوس. يبقى اذا هذا العقد المبيع وهو الشقة دين في ذمة البائع، والثمن وهو الركن الثاني في العقد البيع الثمن اللي هو ثمن السلعة، ثمن الشقة، عبارة عن دين في ذمة المشتري. يبقى عندنا الشقة دين في ذمة البائع والثمن دين في ذمة المشتري، أدى بعضه وما زال ذمته منشغلة ببعضه. هذا يعرف ببيع الكالئ بالكالئ. بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين. الثمن دين في ذمة المشتري والسلعة دين في ذمة البائع، وهذا لا يجوز بالإجماع، بإجماع علماء المسلمين للنهي عن ذلك، أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ. ومن ثم فهذه المعاملة التي ذكرنا صورتها تشتمل على محظور شرعي، إن الشقة دين في ذمته غير موجودة لم يتسلمها، لأن البيع، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، الأصل فيه أن يعجل الثمن والمثمون، تدفع فلوسك وتستلم السلع، ده الأصل فين؟ في عقد البيع. ولكن قد يحدث أن يعجل تسليم الشيء وأن يؤجل الثمن اللي هو البيع بالإيه؟ بالتقسيط. ولكن لا يجوز ذلك في الأصناف الربوية زي الذهب، زي ما قلنا قبل كده النقابات تيجي وتيسر على الناس ان هم يشتروا الذهب بالقسط، وهذا ربا لا يجوز، ربا بلا خلاف بين اهل العلم يشتمل على الربا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل. يبقى يجوز ان انا اتسلم السلعة واجل الثمن، يجوز في غير الاصناف الربوية، زي السيارة، زي اشتلم شقة للدولة بتعملها وتساهم مع الناس والثمن يكون مؤجل على اقساط مستقبلة. طب الصورة الثالثة، أنا قلنا تسليم الثمن والسلعة في المجلس، الصورة الثانية تسليم السلعة وتأجيل الثمن، الثالثة إن أنا أسلم الثمن بأكمله وأؤجل استلام السلعة، ده اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه السلم، بيع السلم. يبقى بيع السلم بدفع الثمن بأكمله في مجلس العقد ولا أتسلم السلعة إلا بعد ذلك، وهذا البيع وفقا للأصول فهو غير جائز، لأنه بيع لمعدوم. المسمون فين اللي بدفع ثمنه؟ السلعة فين؟ مش موجودة، فهو بيع لمعدوم. ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قدم المدينة وهم يسلفون العام والعامين، بيبيعهم التمر ويبيعوا ما شبه ذلك المحصولات اللي موجودة عندهم لمدة عام والعامين، ياخدوا الفلوس ويسلمهم السلع بعد ذلك. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم أن يسلموا إلى أجل معلوم ولكيل معلوم وبثمن معلوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالسلم بيع من البيوع التي شرعت أو رخص فيها على خلاف الأصل، لأنها بترد على المعدوم فهو استثناء من الأصل، ولكن له شروط، له شروط. من هذه الشروط أن يتم تسليم الثمن في مجلس العقد، ده بلا خلاف عند أحد من أهل العلم. يبقى شرط بيع السلم إن هو يسلم المبلغ بأكمله في مجلس العقد. فبعض المعاصرين حاولوا أن يفرعوا هذه المسألة على بيوع السلم، يقول لك ما هو الشقة دلوقتي الفلوس بتاعتها انت تعتبر ان هي بيع سلم، الشقة مش موجودة وتعاقد على معدوم، لكن ما فيش مشكلة ان انت تبيع ايه بيع سلم. طب ما بيع سلم يعني ان انا ما بدفعش بالقسط، بدفع الثمن باكمله في مجلس العقد، يبقى دي مخالفة لبيع الايه لبيع السلم، ان انا ادفع الفلوس كلها مرة واحدة في مجلس العقد. طب ده اول مخالفة لبيوع السلم. المخالفة الثانية وهذه هي الاهم ايضا، أن ابن رشد القرطبي عليه وعلى علمائنا رحمة الله، والنووي في المجموع عليه وعلى علمائنا رحمة الله تعالى، كذكر كل منهم إجماع أهل العلم على أن السلم لا يكون أبدا في الدور، يعني السلم لا يمكن يكون لا في الأراضي ولا في العقارات ولا في الشقق ولا في العمارات، السلم لا يكون في الدور، السلم لا يكون في الدور. كلمة الشقة هذه مستحدثة، لأن الدار كانت بتبقى وحدة واحدة، لكن الشقة هي القطعة من الشيء. فلأن البنائين قسموا البيوت والدور إلى قطع ليشقق، فسميت باسم الشقة. ليه؟ لأنها قطعة من البيت. نقول فالسلم من شروطه تسليم المثمون اللي هو عفوا تسليم الثمن بأكمله في مجلس العقد، وهذا لم يحدث، ده البيع بيتم بإيه بأقساط. ويشترط أيضا ألا يكون السلم في الدور والعقارات كما نقل الإجماع على ذلك ابن رشد القرطبي والإمام النووي في المجموع، وابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد نقل كلاهما إجماع أهل العلم على أن السلم لا يكون في الدور والعقارات. والله سبحانه أعلى وأعلم. ومن ثم فما نميل إليه أن هذه المعاملة غير جائزة، والله سبحانه أعلى وأعلم، لأنها من باب بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، فالثمن دين في ذمة المشتري والشقة دين في ذمة البائع، والله سبحانه أعلى وأعلم. ثم لو فرعت هذه المسألة على عقد السلم، ده لابد يذكر الشقة بقى يحط فيها كم سيخ حديد والمسلح بتاعها قد ايه وكم متر وكم أوضة والخشب من نوع ايه، ينفي عنها الجهالة، وهذا لا يتصور، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي، امرأة بتسأل، طب اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الو،
تفضل يا اخي الحبيب.
انا متصل بالكنترول صح؟
معلش مش سامع يا اخي الحبيب.
انا رن على الكنترول قناة الرحمة. نعم
ايوه نعم نعم تفضل.
طيب الي طلب.
تفضل.
بدي رقم الشيخ محمد حسان اذا في مجال.
والله يا أخي أنا ما أعرف تليفون الشيخ محمد، وعفوا لو معايا حتى ما أقدرش أدي لحد أبدا، وهو والله ما أعرفه. طيب الأخت الكريمة السائلة بتقول إن زوجها عنده سيارة ملاكي، أنا عربية ملك وعربية ملاكي بتاعته، يقوم بتركيب الناس بأجر يعني بيركب ناس معاه مشاوير او كده وبياخد اجر عليه. تقول هل هذا المال فيه شبهة؟ المال ده مال حرام او فيه شبهة؟ سبب السؤال ايه؟ ان العربيات اللي بتروح مشاوير او مشابه ذلك اللي هي العربيات الايه؟ العربيات الاجرة اللي هي السيارات الاجرة التاكسي المخصصة لهذا الغرض. فالاخت الكريمة بتسأل هذا السؤال. نقول ان هذه المسألة ان كان فيها مخالفة، عفوا اتصال ونتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الو حضرة الشيخ، انا بنسأل سؤال. انا مطلقة لمرتين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
فضلت الشيخ.
مع حضرتك تفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اسأل حضرتك بس سؤال. انا زوجي كان بيصلي في مسجد، والمسجد دوت قدام المصنع بتاعه. بعد ما الامام يعني قال استقيموا يرحمكم الله، دخل واحد وادى وشه للمصلين يعني في خارج اتجاه القبلة. قال استقيموا يرحمكم الله، وراح عايز يقيم يصلي هو امام ورا الامام اللي هو احنا متعودين عليه. الناس المصلين كلهم اعترضوا، وهو راح عمل فعل مشكلة اثناء الصلاة، عمل مشكلة جامدة جدا في المسجد. وقال لا انا اقرأكم هو المفروض يقيم. فانا خايفة اكون يعني مثلا زوجي خايف ان يكون ظلمه مثلا ان يتجاهم عليه، ولا ايه المفروض حضرتك يحصل؟ وبس لو الامام بتاع المسجد ده هو مش هو الام، الناس هتبقى كره الرجل ده لو بيقول اقرأكم ده الناس كرهاه. بس حضرتك
الامام اللي هو بيصلي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز للمسلم الزواج من امرأة مسيحية، وما هو حكم ذلك؟
حاضر،
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يحفظ قدرك. انت حاكم المغرب؟ نعم. هو طبعا العبال ما نفصل الإجابة إن شاء الله لجماهير الفقهاء على الجواز، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، لكن جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة على الجواز. الأخت السائلة الكريمة اللي بتسأل عن السيارة اللي بتاعت زوجها، السيارة الملاكي اللي بيقوم بتركيب ناس فيها وبياخد فيها أجر وما شابه ذلك، هذا العمل ليس بحرام وإن كان فيه مخالفة للوائح المعمول بها. اللوائح المعمول بها هذا العمل مخالف لها، إن طالما ملاكي ما يقومش بتشغيلها في نشاط الأجرة، لكن ليس بحرام شرعا. مش كل مخالفة إدارية أو لائحية بتكون حرام. يعني على سبيل المثال، لو حضرتك تخيلت إنك راكب من غير حزام وراكب جوه المدينة وماشي على 30-40 كيلو وماشي، هذه مخالفة، لكن هذه المخالفة لا تعني انك ارتكبت امر محرم، ما تعنيش انك ارتكبت امر ايه؟ امر محرم. رجل عنده شقة في دور ارضي وفتح الشقة عملها محل ودكان، دي مخالفة وممكن يصدر حكم ضده بالحبس، لكن ليست محرمة شرعا. يعني ده مش كل مخالفة قانونية تبقى حرام شرعا، وللأسف الشديد برضه مش كل حكم شرعي يمثل مخالفة قانونية. يعني شرب الخمر محرم، ورغم ذلك توجد أماكن يصرح لها ببيع الخمر وبشربه ولا يمثل ذلك مخالفة. فنسأل الله سبحانه أن يأتي الوقت الذي يستقيم فيه ديننا مع دنيانا، أو تستقيم دنيانا مع ديننا، فلا نجد اختلافا ولا يعيش المسلم في تناقض بين ما هو فيه وبين ما ينبغي أن يكون فيه. فالأخت الكريمة بنقول إن زوجها على الرغم من مخالفته للوائح والقوانين المعمول بها، لكن هذا المال لا نستطيع أن نقول أنه مال حرام، ولا إن هذا المال لا يحل له أن ينفق على امرأته منه، والله سبحانه أعلى وأعلم. المرأة الكريمة السائلة التي سألت السؤال التالي، اللي بتقول إنها كانت في السوق بتشتري خضار، فامرأة رمت حاجة معدنية مذهبة على البائع، فالبائعة خدت جنيه ذهب كده وديته لمين؟ لهذه المرأة. قالت لها ده فالصه، فخدته وبعد كده راحت لبتوع الذهب فقال لا ده جنيه ذهب حقيقي، فباعت هذا الجنيه. المرأة باعت الايه؟ الجنيه. وبتسأل بعد كده تاخد ثمنه ولا ترده لصاحبته، للمرأة اللي هي في السوق. الحقيقة رغم غرابة هذا التصرف، تصرف غريب ان واحدة ماشية وتروح رمية ايه جنيه ذهب على واحدة، اقول لعلها ارادت به صدقة، لعلها ارادت به صدقة، وان كان الاسلوب في غرابة، لكن الحقيقة في هذه الايام اي تصور واي تصرف ممكن يكون جائز ومحتمل، فلعلها ارادت به الصدقة. فالمرأة اللي هي البائعة قالت للمشترية يعني ده ايه دوت، بصت فيها قالت لها ده باين انه فلس وخدته. المرأة لو تعلم ان ده جنيه ذهب عمرها ما كانت مدياهولها. فالاخت الكريمة السائلة جزاها الله خيرا، ما كان ينبغي لها ان تبيع هذا الجنيه، هي باعته تصرفت فيه تصرف المالك في ملكه وهو ليس ملكا له، لكن الامر ان شاء الله ممكن يتدارك انها تأخذ هذا المال وترده الى هذه البائعة، ست البائعة المسكينة هذه، تذهب اليها بهذا المال وتقول لها انا معلش تصرفت في الجنيه الذهب ده وبعته وانا غلطانة في ذلك، وادي ثمن الجنيه اتفضلي. الأخت الكريمة السائلة اللي بتسأل عن حرمة النكاح في شهر المحرم، تقول هو فعلا لا يجوز النكاح في شهر المحرم ولا يجوز عقد النكاح فيه؟ الحقيقة أنني لم أقف على شيء من ذلك، أن لا يجوز عقد النكاح في شهر الايه المحرم، وأقول ولعله حدث لبس عند الأخت الكريمة السائلة، فما ورد هو النهي أن ينكح المحرم أو أن ينكح، هذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح أي لا يزوج لابنته ولا أخته وهو محرم، يعني لا يباشر عقد النكاح. يبقى الإحرام كما نعلم ممكن يكون في ذي القعدة وفي ذي الحجة ده للحاج، وقد يمتد الآخر طبعا اللي هو شهر ذي الحجة، فهذا هو ما ثبت. بعض الفقهاء بيقول انه ممكن يمتد في ايام في المحرم عند المالكية على ما اذكر، يعني ايام ما كان الامر، العبرة بحال الاحرام وليس بالشهر الحرام، مش العبرة بالشهر الحرام، احنا في شهر رجب شهر ذي القعدة، لو تزوج الرجل فيه ما يضيره ليس فيه ضير. لكن هذا الحديث عارضه ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة، وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث الهلالية، هي خالة عبد الله بن عباس وأخت لبابة بنت الحارث اللي هي أم عبد الله بن عباس وزوج العباس، وهي أيضا خالة خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا. فهذه أمنا ميمونة رضي الله عنها، يخبرنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، تزوجها وهو محرم، يبقى هذا يناقض حديث عثمان بن عفان، في تعارض بين الحديثين ولا يمكن التوفيق بينهما. حديث عثمان رضي الله عنه يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، يبقى المحرم لا يتزوج ولا يزوج. طب حديث عبد الله بن عباس يقول بأنه يجوز للمحرم أن يتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من أمنا ميمونة وهو محرم. هل يمكن التوفيق بين هذين الحديثين؟ نقول لا يمكن التوفيق بينهما إلا بطرح أحدهم، لأن في تعارض بين الحديثين. طب أي الحديثين نرجح؟ ربما ينظر بعض الناس إلى قرابة ابن عباس من أم المؤمنين ميمونة فهي قالته وهو يحدث عنها، نقول ولكن ورد عن أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها بصرف، يبقى ورد عن أم المؤمنين نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أي غير محرم. وورد في صحيح مسلم عن يزيد بن الأصم ابن خالة ابن عباس وابن أخت ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من ميمونة وهو حلال. يبقى إذن ورد عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنه وعن ابن أختها يزيد بن الأصم وهذا هو الأرجح. يبقى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم هو الراجح وهو الذي يعمل به. وقال بعض أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنه كان يطلق على من قلد الهدي أنه محرم وإن لم يدخل في الإحرام. اللي قلد الهدي وساق الهدي معه ليذبحه عند بيت الله الحرام وإن كان خارج الميقات وإن كان لم يهل بالنسك فابن عباس يطلق عنه أنه محرم. نقول وأيا ما كان الأمر فالراجح هو حديث عثمان بن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح. ولذلك لما جاء رجل إلى أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبيه وكان أميرا على موسم الحج وقال إني أريد أن أنكح ابني وأريد أن أشهدك على هذا العقد، قال له إنك جلف جاف، أنت رجل من البادية رجل جلف في جفاء وبعد عن الشرع. وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فالصواب إن شاء الله أنه لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح ولا أن يتزوج، والله سبحانه أعلى وأعلم. وليس ثمت صلة بين شهر المحرم وبين حرمة عقد النكاح، فإنما هذا للمحرم وليس لشهر المحرم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تسأل هل الطلاق يقع أثناء الحمل؟ نقول نعم، فالطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق البدعة وطلاق السنة. طلاق البدعة أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض أو وهي نفساء أو في طهر أصابها فيه. أما طلاق السنة أن يطلق امرأته بعد انقطاع دم الحيض والنفاس من غير مسيس أو بعد أن يتبين حملها. ورب العزة سبحانه قد نص على عدة المرأة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فبين عدة هذه المرأة، فدل ذلك على وقوع طلاق المرأة الحامل وأنه ليس من طلاق البدعة، والله سبحانه أعلى وأعلم. والمرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع حملها، فلو طلقها زوجها وهي في أخريات حملها ووضعت بعد يومين فقد انقضت عدته، ولو طلقها في أول حملها واستمرت 7 أشهر أو 8 أشهر لم تنقض العدة إلا بوضع الحمل. وذكرنا قبل ذلك يعني حديث امرأة سعد بن خولة ولا أريد أن أطيل بذكر ذلك، فليس هذا يعني المقام الذكر، لكن هذا هو الشاهد أنها وضعت حملها بعد موت زوجها بزمن يسير فانقضت عدتها بوضع الحمل. المرأة الحامل عدتها تنقضي بوضع الحمل، ولو طلقها زوجها قبل وضع حملها بسويعات قليلات، والله سبحانه أعلى وأعلم. السائلة الكريمة التي تسأل عن هذه الآية من سورة التوبة، رب العزة سبحانه نص على مصارف الزكاة، فقال ربنا عز وجل والعاملين عليه. فالأخت الكريمة تسأل عن معنى العاملين عليها وعن معنى قول الله عز وجل وفي الرقاب. فنقول وبالله وحده التوفيق والسداد، أما عن العاملين عليها فهم العاملون على الصدقات الذين عينهم ولي الأمر وكلفهم بجمع الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يجمع الصدقات؟ كان يرسل عمالا، عمال يعني أناس عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ليجمعوا الصدقات من الناس، يذهبون إلى الناس في بلدانهم. يذهب الرجل من المدينة إلى البحرين ليأتي بمال الصدقة، يأتي بمال الصدقة كما فعل علاء بن الحضرمي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يأتيهم بمال الصدقة. يبقى يذهب من المدينة إلى البحرين، يذهب إلى أرباب الأنعام والبهائم يجمع منهم زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الضأن والماعز، يقوم بجمع هذه الصدقات من على موارد الماء، المكان اللي بيشربوا فيه يروح عنده ويأخذ منهم الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كرائم الأموال، ونهى أن يؤخذ التيس ولا التي الحرزات التي يحميها صاحبها من أعين الناس، بقرة سمينة بدن عظيمة اللي هي الإنسان ينظر إليها من وسط هذا القطيع بأكمله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها، وإنما يأخذ من أواسط المال. وكان بعض العمال الذين يبعثهم صلى الله عليه وسلم ربما شقوا على الناس أو جاءت بعض الشكاوى منهم، فجاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ظلمنا مصدقوك. المصدقون اللي هم العمال الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يقول ظلمنا أي ظلمونا وأخذوا من أموالنا أكثر مما يجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن اختيارهم، فقال صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. إذا جاءكم المصدق اللي هو العامل على الزكاة الذي يجمع المال منكم فأرضوه. يقول عوف بن مالك الأشجعي فلم يصدر عني المصدق إلا وهو راض بعدما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قول الله عز وجل والعاملين عليها أي الذين يستعملهم ولي الأمر لكي يجمعوا الصدقات من الناس، يروح للأنعام ويأتي بها يقودها من البحرين إلى المدينة، يذهب إلى أهل الزروع ويحمل ويقوم بتكييل هذه الأوسق ويقوم بوزنها وتعبئتها وحملها، يبذل جهدا مضنيا في ذلك، يجمع من الناس زكاة أموالهم، ويأتي يضرب مفازات بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلمه هذا المال. وتذكرون ما كان من ابن اللدبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عاملا على الصدقات، كان من العاملين عليها، يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقال ما بال أناس يبعثهم، نبعثهم أي على الصدقات، فيأتي يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أمه وبيت أبيه ينظر أيهدى إليه أم لا. وعمر رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من سهم العاملين عليه، فإذا بعمر يرفض هذا العطاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من غير طلب ولا استشراف نفس فخذه، فهذا سهم من الزكاة يكون للعاملين عليها الذين عينهم ولي الأمر. وأكرر هذه الكلمة لأن بعض الناس، ربما رجل في مسجد أو في جمعية من الجمعيات الخيرية التي الأصل أن العمل فيها تطوعي، ربما يأتي يجمع الصدقات من الناس يوكل عنهم، ما هوش جامع للزكاة وليس من العاملين عليه، إنما هو وكيل عن أرباب الأموال، ينفع يجتهد يقول أنا من العاملين عليها أضرب لنفسي سهما من مال الزكاة ومن الصدقات، لا يجوز بحال من الأحوال. أولا لأنه ليس من العاملين عليه، فلم يعينه ولي الأمر لجمع الصدقات من المسلمين، ولا سلطان له على الناس، ليس له سلطان أن يذهب إليهم يأخذ المال عنوة منه. لما يأتي رجل يقول ظلمنا مصدقوك، يعني مصدقيك، ظلمنا اللي هم العاملين عليها ظلمونا، يبقى هذا له سلطة أخذ المال رغما عن الناس. طب هذا الرجل إن كان في مسجد أو في جمعية ليه سلطة يروح يقول لحد أنت ما جبت الزكاة المال ليه هات، ليه يروح يقول له لا أنت جاب قليل ليه هات كتير، ليس له ذلك، وإنما هو وكيل عن رب المال مؤتمن أن يخرج المال في مصرفه الذي ارتضاه هذا الرجل. وغالب المصارف الآن في الفقراء والمساكين، لو قال أنا هاخد سهم نفسي رجل مش هيديله جنيه، يبقى مصرف العاملين عليها الذين عينهم ولي الأمر لجمع زكاة المال، ولا يعطيهم راتبا منتظما على ذلك، ما لهمش راتب من بيت المال، فإن كان لهم راتب من بيت المال لم يأخذوا من سهم الزكاة، لكن إن عينهم ولم يرضخ لهم لم يعطيهم راتبا من بيت المال أعطاهم من سهم الزكاة، وإن كان غنيا، كان غنيا يجوز له أن يأخذ، بس بشرط يكون ولي الأمر هو الذي عينه لجمع مال الزكاة. وكما ذكرنا أبو هريرة استعمله عمر رضي الله عنه على مال الزكاة في البحرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل علاء بن الحضرمي إلى البحرين يأتيه بمال الزكاة، شوف يذهب آلاف الكيلومترات ويأتي بإبل يند بعير ويتعبه آخر ويأتي يسوق هذه المواشي وهذه البهائم والأموال، ولذلك كان من العاملين عليها الذين يعملون على جمع الزكاة بأمر ولي الأمر ويؤدون ذلك إلى بيت المال. لكن لو كان في وقت زي الوقت اللي احنا فيه ما فيش جمع لزكاة المال وإنما يخرجها المرء بنفسه فلا محل لهذا السهم إذن، والله سبحانه أعلى وأعلم، إلا إذا وجد نظام في دولة يقوم بجمع مال الزكاة وبإنفاقه، يبقى هذا الجهاز أو هذا الجهاز الإداري يكون من العاملين عليها، إلا بيأخذوا رواتب من الدولة جاز أن يأخذوا من سهم الزكاة. أما الرقاب فهم العبيد الذين ندب الله عز وجل إلى عتقهم من العبودية وإعانتهم، وجعل لهم سهما من سهام الزكاة لعتق العبيد. فرب العزة سبحانه بديننا الذي ارتضاه لنا فتح أبواب الحرية لهؤلاء العبيد وضيق من دائرة الرق، يبقى دائرة الرق تضيق والخروج من دائرة الرق يتسع، كفارة لكثير من الذنوب والخطايا، الذي يحنس في يمينه، الذي يقع على امرأته في نهار رمضان، الذي يظاهر من امرأته، الذي يقتل مؤمنا خطأ إلى غير ذلك، كفارته عتق رقبة، سهم من سهام الزكاة يخصص لعتق الرقاب. وبعد ذلك يتهم الغرب المسلمين، الغرب يتهم المسلمين بأنهم كانوا يستعبدون الناس، وإنما كان الناس أقنان الأرض عندهم، وإنما فتح الإسلام دائرة العتق من العبودية وجعل مصرفا من مصارف الزكاة لعتق العبيد، وجعل ذلك قربة من القربات أن نعتق العبيد، وجعل لهم سهما كما قلنا هو سهم وفي الرقاب، يخصص لهذا الغرض. ولانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة نقف عند هذا القدر من الأسئلة، ونتم بمشيئة الله عز وجل الأسبوع القابل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.